نتوق إلى العلم
من نبعه ونجني ثمارا تغذي الخيال، فسرنا سويا على طاعة لنلقى رضا الله في كل حال.
نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا تغذي الخيال، فسرنا سويا على طاعة.
الحمد لله الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، والصلاة والسلام على النبي الأكرم. مرحبا بكم متابعينا الكرام في برنامج الخزانة الذي يأتيكم يوم السبت والأربعاء الهلوان مباشرة ليغذي عقولنا ويمتع نفوسنا مع فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن سالم البطاطي. حياكم الله شيخنا الغالي.
حياك الله وبياك ولدي.
نرحب أعزائي المشاهدين بأسئلتكم على رقم الواتس الذي يظهر لكم على الشاشة. نأخذ شيخنا السؤال التفاعلي.
نعم.
سؤال التفاعلي يقول: أيهما أحب إليك، الكتاب الورقي أم الإلكتروني ولما؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ولا ما بعد. والله أحب إلي كتاب ورقي، بل لا أقارنه أبدا بالإلكتروني.
هذا مذهب معروف شيخ.
نريد تجارب الإخوة، من واقع التجربة سيفيدنا الإخوة بتجاربهم أيهم أحب إليهم. نعم.
طيب هذا
أنا أتوقع سيصير عندنا تفاوت الآن بين الأشخاص. التفاوت سينبني على مدى استفادة القارئ والمتلقي من هذا أو هذا. ها.
نعم. أخونا ابن الإسلام يقول: الكتاب الورقي أكثر راحة للعين.
صحيح.
ومن السهل استخدام القلم عليه وكتابة. صحيح. الفوائد، وفيه متعة لا يعرفها صاحب الكتاب الإلكتروني.
جدا.
أما الكتاب الإلكتروني فيرهق العين بسبب أشعة الأجهزة.
صحيح.
قد يكون تنزيل الكتاب الإلكترونيا فيه ضياع حقوق المؤلفين ودور النشر إذا لم يسمحوا بذلك.
يعني هذه القارئ ما له علاقة بها، يعني في الناحية هذه، لكن كلامنا على أيهما أسهل للقارئ، يعني هذا أو هذا بالنسبة له. ما ذكره أول كله كلام صحيح، ما في كلام، خاصة أن تعرف أنت لا يمكن تستفيد من الكتاب الإلكتروني إلا عن طريق الواسطة. واسطة هذا إما كهرباء أو بطارية أو شيء من ذلك، بخلاف الكتاب العادي الورقي هذا ما يحتاج إلى واسطة. والذي بدون واسطة أولى بالقبول ويقدم على ما كان بواسطة.
الدكتور أحمد عبده يقول: الكتاب الورقي طبعا فعند القراءة أجد لذة ومتعة لا أشعر بمثلها في الكتاب الإلكتروني.
صحيح.
كما أن مقدار الاستيعاب والتركيز أثناء القراءة في الكتاب الورقي أكثر بمرات من الكتاب الإلكتروني.
صحيح.
أضف إلى ذلك يساعدك الكتاب الورقي على تدوين الفوائد لسهولة الأمر بخلاف الإلكتروني.
صحيح. الكتاب الورقي يعتبر مثل الوثيقة. الإخوة شوف الآن كم واحد واثنين يقولوا نقيد الفوائد، أصلا هذا شيء من تخزين العلم وبث العلم أصلا على نسخة الإنسان، يجي يكتب ويعلق ويحرر بعض ويصحح في كتابه الورقي الذي يبقى عنده، خاصة إذا علمنا أن يعني كثير وليست هي الغالب طبعا، لكن كثير من الكتب تغير عن المطبوع، فالمطبوع شيء والذي في الإلكتروني شيء آخر، لكن بعضها لا موجود بي دي اف يعني كما هو يوافق المطبوع. نعم.
ومازن بن صالح يقول: لا شك أن ورقي أفضل، وذلك الأمور منها أن المتخصص في فن إذا اشترى كتاب فهو يقلب ما بين الفهرس والموضع المشار إليه،
يعني يقصد ترى سهولة التقليب من اللي تروح المقدمة ترجع الفهرس تشوف تقلب صحيح.
نعم. قال: وهذه طريقة مزعجة للكتاب الإلكتروني لعدم طابق الصفحات مع الفهرس أحيانا.
إيه الله المستعان.
قال: ولمن عنده ضعف في النظر لا شك أن الأجهزة تتعب العين.
الله لا يبلانا.
ثم ذكر أيضا ما ذكره الإخوة من التعليق على الكتاب الورقي.
اي والله جزاهم الله خير الاخوة كلهم على الورقي، شكلهم يجاملوني.
اخونا مسلم يقول: الورقي اجمل وافضل، وعند اقتناء الكتب الورقية ومطالعتها تستشعر هيبة العلم وتتحمس للدراسة. اما الالكتروني
أما هذه اضافة الحين جديدة، حلو هذه استشعر هيبة العلم. هو لو قال تستشعر ان امتداد للسابق فان السابقين اعتمدوا على الكتاب وش من ذلك، يعني هذا ممكن يعني كان من هذا الوجه يعني.
أما يقول: أما الإلكتروني فهو جيد للأشخاص الذين يسافرون كثيرا ومن ليس لديهم مساحات أو لا يريدون ملء غرفهم كتبا. أرى بأن بعض الكتب يفضل أن تكون ورقية وبعضها إلكترونية على حسب موضوع الكتاب.
هو لا، دحين نحن بنعلق بس بعد ما ننتهي الكلام، هو ليس فيه حط من الكتاب الإلكتروني بالمرة، لا الكلام نحن ماذا تفضل أنت وأسباب التفضيل، هذا هو الكلام. وإلا لا شك أن الكتاب الإلكتروني أنه في أحوال مفيد جدا، يعني مثلا حال السفر والتنقل لا شك، حال اجتماع مثلا تجد في المكتبة الشاملة أو غيرها من البرامج الضخمة جدا، تجد أنه عدد ضخم من الكتب بالآلاف في USB ولا في ذاكرة معينة صغيرة قد لا تجمعها مكتبة أو أنت ما عندك مثلها، لكن الفائدة الحقيقية والحقيقية إن البحث إن كان فيها خاصية البحث هذه فائدة عظيمة جدا، تقرب لك الوقت وتسرع لك حصول على النتائج جداً. وهذا جدا مفيد للخطباء واللي يسوون محاضرات والدروس والمحققين والمؤلفين، بحيث تجمع له المادة بسرعة. هذه الخاصية خاصية بديعة جدا. فالتفات إلى الكتاب الإلكتروني لتقريب العلم وتسهيل الحصول على المعلومات خاصة في غير المضام بالذات، هذا ممتاز جدا ويفيد، هذا يصير عملية مساعدة. أما أن يحل محل كتاب ورقي فشتان.
عبد الرحمن بن بندر يقول الورقي تجد فيه المتعة أكثر، ويكون الكتاب بيديك وتحدد يعني مواضع الفوائد. يقول أيضا ويكون محفوظ لمن بعدك في المكتبة الخاصة.
هذا يعني هو الكتاب الورقي إذا صحيح، ويورث لمن بعدك وينتقل وهكذا. ولهذا اللي يشتري كتاب ورقي أنصحه أن يكون له نية حسنة فيها حتى يبقى إن شاء الله له الأجر أيضا. نعم.
وأخونا طارق الكردي يقول
شوف دحين ذكروا مسألة التلدد بالقراءة في الورقي، بخلاف هذا أن هذا ما فيه أضرار على العين ولا شيء، بخلاف الإلكتروني اللي هو الورقي. واحد يستشعر الحضارة الإسلامية كلها، الحضارة البشرية كلها في الورقي، بينما ليس الإلكتروني.
فقيد الفوائد.
سهولة التقليب والتفتيش في الورقي أكثر من الإلكتروني. التقييد والتعليق والتصويب والتحرير على الورقي، يعني حفظ العلم، يبقى علمك محفوظا، وهذا على الورقي. يعني الإخوة لا قاعدين يذكرون أننا بعد ما بعض ما استفادوه من الورقي أو مع صح ما استشفوه خلال التعامل مع الورقي الإلكتروني. نعم.
أخونا طارق الكردي يقول الكتاب الورقي، قال فإن لم أتعب في البحث وإن لم تتعب عيناي في النظر وإن لم أسمع صوت ورقات حين تصفح فلا أطمئن لعلمي. قال ولم أرى من يعتمد على
هذا. ذكرني بعض الناس يقعوا يشموا الكتب يقولوا والله لها ريحة شيء مو طبيعي.
صح، الكتب قديمة صراحة، وافقهم.
طبعا.
يقول ولم أرى من يعتمد على الإلكتروني إلا وينسى ما قرأه بعد يوم، ثم أن الكتاب الإلكتروني يعود المرء على الخمول والكسل.
يا طبعا احنا ما نقول ذلك، انه يبقى الالكتروني في محله مفيد من ناحيه، يعني ما نلغي فارته بالمره. هناك كتب اصلا صعب تحصيلها، بعضها ندر تحصيلها تماما، غير موجوده، لا توجد الا في الالكتروني. خاصيه البحث المهمه جدا في تقريب المعلومات، هذه فائده ممتازه. هذه الفائده لو تركز عليها بحيث انها تخدم قضيه خاصيه البحث جدا مفيده وتقرب. لكن كان طبعا لها مفسده، من اكبر مفاسدها إن جرأة الصغار والطغام، هؤلاء الذين لا يظهرون شيء عند أهل العلم الكبار، ويظن أنه لما جمع من النقول ما لم يقف عليه ذاك العالم الكبير أنه حصل شيئا ما حصله هذا. هو ما حصله له الكمبيوتر أو النت حصل له إياه هذه، ولا هو إيش دري عن مثل هذه، لو يقعد طول حياته يحفر ويكون ما حصلها. لكن اللي قرب له وخلاه يتطاول على الكبار إنما هو هذه ترى من المفاسد لها. لكن الحقيقة من سوى ذلك إن شاء الله فيها فوائد.
أبو عبد الرحمن يقول كتاب ورقي لأنه لا يحتاج لأجهزة ولا وسائط حتى يتم تشغيله وفتحه وقراءته، مثل كتاب إلكتروني، بل يكفي يمسك القارئ وتصفحه ويقرأ فيه مباشرة.
هذا كلام صحيح. والكلام طبعا ليس بالضرورة يا جماعة، دائما نجعل مثل عملية التضاد، إما ورقي أو إلكتروني، ترى ما في هناك في نوع من عملية التزاوج، التقارب، الانتفاع، هذا من وجه، وهذا يبقى الأصل، يبقى الكتاب ورقي والأصل، وهذا ينفع حيث يعني الأماكن المعينة، حالات المعينة، شيء ينفع يبقى إن شاء الله.
في هذا تمت مشاركات
جزاهم الله خير. شوف الأخوة ما شاء الله ذكروا لنا أشياء طيبة جدا، وفي غيرها أيضا. وقد سمعت من الأشياخ الذين تعلموا ترى أو تربوا على الكتب، أما الكبار يبقون على ما هم عليه يعني القدامى، لكن الذين عاصروا هذا واستطاعوا أن يدخلوا في هذا يعني في مسألة الإلكتروني وسايروا من الشباب وكذا، يعني ما زال الكتاب الورقي له حضوره من جهة، له استفادته وله رونقه وهيبته من جهة أخرى. والذي يحصل كتاب إلكتروني لا يقول والله اشتريت الكتاب فلان يفرح، ولا عندي، لا، يقول لا لك الكتاب الورقي ويفرح، نعم يحس انه حصل شيء،
صح، له لذة خاصة.
طبعا لذة لم تبذل فيه فلوس يا ولدي، المال، ولبدة لم تقتنيه وتحطه، واشياء والقراءة، يعني شيء كثير. يعني نسأل الله التوفيق للجميع. نبدا
بسم الله.
هذا ولدي عندنا هذه رسالة علمية في النحو، وهي شرح، الأصل أنه شرح لكتاب ابن آجروم. الآجرومية متن في النحو مشهور معروف، وجاء العلامة خالد بن عبد الله الأزهري رحمه الله وشرحه شرحا سيارا، ثم جاءت الشروح شرح عبد خالد بن عبد الله الأزهري له، عليه وضعت عليه عدد من الحواشي، كان من ضمنها حاشية العلامة القليوبي رحمة الله عليه. طبعا هذا الكتاب قام أخونا الحبيب فضيلة الشيخ أمير ابن فتاح عباس العثماني وفقه الله بتقديم رسالة علمية قام على دراسته وتحقيقه، وحققه على، يقول هنا، حققه على 5 نسخ خطية، ويطبع طبعا يقول الأمر على 5 نسخ خطية، هو جاء الكتاب طبع بعنوان حاشية القليوبي على شرح الشيخ خالد الأزهري على الأجرومية. قدم بمقدمة فيها مسألة تكلم عن ابن أجروم وأهمية الأجرومية، عن خالد بن عبد الله الأزهري وشروح، ذكر مجموعة من الشروح وهي طويلة يقول أكثر من 100، انتخب مجموعة منها ذكرها في المقدمة. ثم بعد ذلك وكان منها شرح خالد بن عبد الله الأزهري، لما جاء إلى عندي قال وخالد بن عبد الله الأزهري شرحه علي عرض الحواشي، ذكر أكثر من 20 حاشية، كان من أهمها هذه الحاشية التي يطبع ذكر يحقق لأول مرة على 5 نسخ خطية حاشية القليوبي. العلامة القليوبي أحمد بن أحمد بن سلامة الشافعي القليوبي المصري رحمه الله وضع هذه الحاشية على كتاب على شرح خالد بن عبد الله الأزهري، وكان يعتني في شرح خالد بن عبد الله ببيان الألفاظ والمصطلحات ويوضح العبارات والاستشهادات. وقام أخونا الحبيب فضيلة الشيخ أمير أمير فتاح العثماني بالدراسة التي هي المقدمة الدراسية، القسم الدراسي كما ترى، القسم الدراسي عبارة عن جانب المقارنات المصادر التي استقى منها. شوف هذا جدول يبين هل هناك فوارق بين اصطلاحات خالد الأزهري واصطلاحات القليوبي في استعماله في الحاشية أو لا، هذه لأجل المقارنة والمقابلة. ثم ذكر بعض ما ذكر، يقول هناك 3 قضايا: موضوع المنطق والعلل النحوية والمسائل النقد المسائل النحوية، كيف عالجها القليوبي في حاشيته وتتبع فيها خالد الأزهري، وكيف أثر هذه المادة في كتابه هذا. طبعا هذه المخطوطات اللي أخرج عليها، هذه وصف المخطوطات عبارة عن 5 مخطوطات تكلم عن كل واحد منها بما يكشف حالها تماما، وهذه نماذج من صور المخطوطات وفقه الله واشتغل عليه اللي هو العمل العلمي المعروف. دائما نقول العمل العلمي المقصود به التخريج والعزو والتحقيق والمقابلة النسخ الخطية وهكذا بهذه الطريقة. هذا الذي بالأحمر فوق هو خالد الأزهري، شرح خالد الأزهري رحمه الله، وأما هذا الذي في تحت هي حاشية القليوبي، وأما هذا فهو شغل الشيخ أمير لتحقيقه وتعليقاته على المواضع، والكتاب اللي هو أصل كتاب شرح خالد الأزهري من أوله إلى آخره مشكول لأجل الحاجة إليه، وهنا التعليقات العلمية، فإنه يعني جزاه الله خير تعقبوا في مواضع واستدرك عليه أشياء وعزى ورجع إلى العزو شيء من ذلك. هذه الكتاب مطبوع في مجلد من إصدارات دار مكتبة أمير بكركوك العراق وفقهم الله. هذا ولدي كتاب أيضا يطبع لأول مرة وهو من عيون المصنفات الحنفية في القرن السادس، صاحبه العلامة أحمد ابن موسى ابن عيسى الكشي أو الكشي الحنفي المتوفى سنة 550 للهجرة رحمه الله. هذا يعد من أعيان كبار أعيان الحنفية في بخارى رحمة الله عليه، أثنى عليه الذهبي وجماعات ممن ترجم له، وهو أيضا كان يشار إليه بهذا، وكانت له عناية بجمع ما يتعلق بفتاوى علماء بخارى وسمرقند وبلخ وتلك الجهة بلاد ما وراء النهر، كانت له عناية بذلك. لما تجمعت عندهم مجموعة منها، وخاصة أن شيخ نجم الدين النسفي وغيره، كانت الوقائع كثيرة، تعرف تلك البلاد قريبة من الثغور، فكانت الوقائع كثيرة عندهم فيجيبون ويحصل اختلاف بين العلماء، فكان يجمعها، فرأى بعد ذلك أن يجمع مجموع فيه ما وقع تحت يده من مثل هذه الفتاوى والنوازل والواقعات التي وقعت لأعيان العلماء في بلاد ما وراء النهر، وكان منها ما كان لشيخه النسفي وما سأله فيه وجاء وأخذ معه ورد وعطى مناقشات، فجمعها في هذا المجموع الذي سماه مجموع الحوادث والنوازل والواقعات. هذا هو عنوانه، مجموع الحوادث والنوازل والواقعات للعلامة الحنفي أحمد بن موسى بن عيسى الكشي الحنفي المتوفى سنة 550 للهجرة، فهو يعد متقدما من علماء الحنفي المتقدمين. طبعا هذا الكتاب قام على تحقيقه أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور عبد الملك توتشي بايوف، أتعرف بايوف شكله حضرمي المقصود الله يعطيه العافية، لكن قدم بمقدمة دراسية ممتازة كان من همها الإلماح إلى الناحية التاريخية في انتشار هذا النوع من المصنفات، وهو جمع الحوادث والواقعات عند علماء الحنفية في بلاد ما وراء النهر، وذكر أن هذا التأليف وهذا النوع من التأليف قد نشط في عهد الثمانيين وعهد الخاقانيين، ثم ذكر مجموعة من هذه العلماء الذين اعتنوا بهذه القضية. هو نفسه يقول إن العلامة ابن عيسى هذا الحنفي قد اعتنى بخمسة عشر أو أربعة عشر كتاب من كتب الفتاوى، ذكره هو أصلا في المقدمة. لما جاء إلى جهة المقدمة أخونا الباحث المحقق وفقه الله، طبعا جاء درس دراسة تاريخية وأشياء، وهو يقول لما ترجم العلامة الكشي يقول أن ترجمته نشرة يسيرة، يعني فحاول يستخرج من كتابه ما يتعلق بترجمته ويكشف لنا. هذا لما جاء من مصادره، أيوة هذا مصادره. لما ذكر مصادر العلامة ابن عيسى الكشي ها هنا تكلم عنها واحدا واحدا لأنه نص عليه في المقدمة، فبدأ يتكلم شوف هذا كتاب النوازل أبي الليث السمرقندي، فيذكر لك هذا الكتاب وشيء من ذلك نبدأ عنه وفكرة إن كان مخطوطا إن كان قد حقق في جامعة أو لا وأهمية الكتاب. ثم الثاني عيون مثلا أبي الليث السمرقندي، بعد هنا فتاوى ابن الفضل البخاري، بعد ذلك فتاوى ابن أبي حفص الكبير البخاري، وانت ماشي فتاوى ابن الوليد السمرقندي وهكذا مختصر، وانت ماشي قاعد يتكلم عن كل كتاب. وهذه حسنة جميلة منه وفقه الله، وقد أحسن لما ذكر أن الموضوع الناحية التاريخية. طبعا هو يقول طبعا الكتاب مليء يا ولدي بالنقل عن علماء ما وراء النهر، وهناك كتب مفقودة غير موجودة أصلا، نقل نصوصها حرفيا، هذا يعد من الكتب المصادر التي يرجع عليها لاستخراج أو ترميم بعض الكتب المفقودة. هذا من جهة، من جهة أخرى هذا الكتاب ليس فقط للفقه، بل فيه من قضايا التاريخ وقضايا الاجتماع وقضايا الأخلاق وقضايا الآداب وواقعات وحتى تراجم علماء، فإن في بعض العلماء المذكورين هنا من المعلومات ما لا يعرف ولا يوجد في كتب الطبقات التي كتبت في التراجم. وحينئذ كنت أتمنى أن تستخرج في جدول خاص أو في فهرس يصنع لها، لأن هذه فرائد الكتب مطولة. طبعا هذا الكتاب هو يقول حققه على 9 نسخ خطية وفقه الله، لكنه يقول قسمها، نعم كم تحقق 9 نسخ خطية، هو قسمها إلى 3، يقول 3 عوائل، العائلة كذا كذا العوائل. أنا عجبتني فكرة العائلة، والمقصود بالعائلة أقسام، يعني هو قسمها 3 أقسام، لأنه واضح أنه في قسم تجد نسخة أم وفي توابع لها، والنسخة الثانية في أم وفي توابع لها، وأنت ماشي وضحت. نعم. فهي كان عندنا يعني أهم نسخة عندنا نسخة مراد ملا، وهي أهم نسخة لأنها كتبت بعد وفاة المؤلف ب17 سنة فقط، وهي أهم وهي تامة ونسخة، وهي أعتق النسخ على الإطلاق، وهذه نماذج من النسخ الخطية التي أخرج عليها الكتاب وفق الله. شوف ولدي لما جاء العلامة لاحظ ذكر لك الفتاوى اللي خرج منها، خلينا نشوف بدأ كتاب الطهارة والصلاة، يلا ابدأ يذكر لك فتاوى ما سوف يذكره من فتاوى نجم الدين النسفي، يبدأ يقول سئل نجم الدين عن كذا كذا فالجواب كذا، فسألته هذا، شوف هو دحين هذا شيخه يحاوره، وانت ماشي حتى يأتي إلى بعده مثلا فلان وقال الآن فتاوى فلان أو نوازل فلان وقائع فلان، ثم يسوقه لك مرتبة على هذه الطريقة، فينتخب شوفها فتاوى الشيخ الإمام الأجل بالحسن الرستفغني، والرستفغني هذا لا يعرف له الآن كتاب أو شيء، وهذا يعتبر من مصادر الأصيلة في معرفة ما كان عليه هذا العلم، وهو من أعيان علماء الحنفية رحمه الله في تلك البلاد. الكتاب مطبوع في 3 مجلدات من إصدار مكتبة أمير بكركوك العراق وفقهم الله. هذا سلمك الله كتاب يعني من الكتب، يعد من الكتب المطولة نوعا ما في شرح أحد الكتب السيارة المعروفة والتي سارت من المتون المعول عليها بعد ذلك حتى في المدارس العثمانية، ثم ما جاء بالمدارس إلى اليوم يدرس في على أنه من المتون المعتمدة في عند الحنفية. الكتاب للعلامة إبراهيم محمد الحلبي، وهذا العلامة إبراهيم الحلبي قد كان إماما وخطيبا لجامع السليماني، وجامع سليمان القانوني قال له ألف لنا كتابا يكون يعني القوانين تمشي على غراره في الشريعة والأحكام، فألف له كتاب ملتقى الأبحر، والمقصود بالأبحر الأربع المتون المعتمدة عند الحنفية، اللي هو كتاب مختصر القدوري وكتاب المختار للفتوى لابن مودود الموصلي وكنز الدقائق المسلفي وكتاب الوقاية، هذه 4 متون جمعها وهذبها ولخصها في كتاب سار معروف بعد ذلك ملتقى الأبحر، صارت عليه شروح وحواش وشيء من ذلك، من ضمن شروحه المطولة هذا الشرح للعلامة محمد علاء الدين، هو محمد بن علي المعروف بعلاء الدين الحصكفي المتوفى عام 1088 للهجرة رحمه الله. العلامة الحصكفي علاء الدين الحصكفي رحمه الله له عدد من الشروح، طبعا هو الدر المنتقى هنا الكتاب الذي عندنا سماه الدر المنتقى في شرح الملتقى، يعني ملتقى الأبحر للعلامة إبراهيم الحلبي رحمة الله عليهم جميعا. العلامة علاء الدين الحصكفي لما جاء إلى الملتقى شرحه شرحا مطولا، وعبول فيه على الكتب السيارة المعروفة، منها الدر المختار الذي هو شرحه أصلا، شرح تنوير الأبصار، هذا شرح له مطول حتى أنه أحيانا يعيل عليه لكنه ومع ذلك في هذا الشرح ما ليس في ذاك الشرح، أحيانا يبسط المسألة هنا أكثر من هناك، مع أنه هناك أطال النفس أيضا كثيرا. وهذاك الدر ما هو ابن عابدين فعل عليه الحاشية المشهورة العظيمة، حاشية ابن عابدين. وأيضا أحيانا هنا مسائل ليست في الشرح الآخر، وهكذا قص. أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور عمر أيشام نصرة التركماني وفق الله، نحن نمسي عليه بالخير أخونا الشيخ عمر اللي سبق أنه داخل معنا في البرنامج، ومع أنه تخصصه ترى في القراءات وهو رئيس قسم القراءات في أحد الجامعات في تركيا، إلا ما شاء الله اشتغل على هذا الكتاب الحنفي، لأن هذا الكتاب يقول مما قرأه على الأشياخ وشيء من ذلك، ويعني وتعنى لهذا كثيرا وذكر قصص جميلة في هذا الباب عنايتهم. المقصود هذا الكتاب اشتغل عليه وحققه على 4 نسخ خطية، على 4 نسخ خطية وطبع في 4 مجلدات. طبعا قدم بمقدمة ترجم للعلامة إبراهيم الحلبي، ثم ترجم للعلامة ترجم مختصرة، ثم ترجم للعلامة علاء الدين الحصكفي وما يليق به، وبين أهمية الكتاب طبعا الملتقى وشروحه، وطبعا هذا موارده مصادره، وهو ما ينبغي إغناء المقدمة به، ولا بد من الكشف، لا بد من الكشف. تضع المطلع على الكتاب عنده الكلام مكشوفا معروفا، وهذا الكلام على النسخ الخطية الأربعة التي أخرج عليها الكتاب تفصيلا، ثم هذه منها نسخة منقولة من نسخة المؤلف، وهذه صور للنماذج المخطوطة، ثم شوف ماذا صنع ولدي. هذا كلام صاحب المتن اللي هو ملتقى الأبحر، وهذا الدر المنتقى اللي هو شرح علاء الدين الحصكفي، وهنا التعليقات العلمية، والتعليقات العلمية اللي لم نقول عنها العمل العلمي، المقابلة والتعزو والتوثيق والتخريج والتماشي والاستدراك والتعقيب والتراجم، هذه كلها يعني مما يحتاج إليه، وفقه الله وقد أحسن وفي ضبط الكتاب، وقدم له أخونا الحبيب الفاضل الشيخ محمد وائل الحنبلي وفقه الله، نحن عادي نمسي عليه بالخير الشيخ محمد الله يعطيه العافية، وهو علم معروف، قدم له مقدمة وكتب أسانيده على أول الكتاب وأجاز بها المحقق أيضا الله يعطيه العافية. الكتاب من مطبوعات مكتبة أمير بكركوك العراق في 4 مجلدات. هذا يا ولدي أيضا يعد المحقق يقول هو أكبر شرح بين أيدينا لكتاب معروف السيار. العلامة الشرنبلالي مشهور، وهو كتب متنا مختصرا سمى نور الإيضاح، ثم شرحه في إمداد الفتاح كبير، ثم اختصره في مراقي الفلاح، وزاد عليه كتاب الزكاة والحج. هذا هو عمله، كتاب مراقي الفلاح كثرت شروحه بعد ذلك. هذا بين أيدينا المحقق يقول، وهو أخونا الحبيب الدكتور عبد القادر شاكر عبيد وفقه الله، أنه أكبر شرح عندنا لمراقي الفلاح. صاحبه العلامة الشيخ محمد سعيد بن حمزة الحنفي الدمشقي المشهور بالمنقار، المتوفى سنة 1304 الهجرة رحمه الله، سمى كتابه فتح الفتاح في شرح مراقي الفلاح. مراقي الفلاح للعلامة الحسن بن عمار الشرنبلالي، متوفى عام 1069 للهجرة رحمه الله. وأما صاحب فتح الفتاح اللي هو شرح فهو العلامة الحنفي محمد سعيد بن حمزة الحنفي الدمشقي الشهير بالمنقار، المتوفى سنة 1304 للهجرة رحمه الله. أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور عبد القادر شاكر عبيد قدم للشنبلالي وذكر عمل ترجم له، ثم كتابه مراقي الفلاح وأهميته والشروح التي عليه والتعليق، ثم تكلم عن المنقار وتكلم في ترجمته وبين شيء من ذلك، وهذه مقدمات العلماء لشرحه لما يعني مثل التقارير، وهو الذي جعل الكتاب أخرجه على نسختين خطيتين. شو ذكر هذا في المقدمة أحسنت، كلتاهما بخط المؤلف، إحداهما المبيضة وهي الأصل، والثاني المسودة. المبيضة هذه العلماء كتبوا عليها تقارير تقرروا، وهذا سبحان الله يعني لأنه قريب العهد 1304 قريب يعدوا، يعني حتى في عهد الطباعة موجودة كانت، لكن هذه كتابة خط اليد، شوف زي ما أنت كما ترى. فتكلم عنها وتكلم عن منهج التحقيق، وهذا الكتاب الأصل عندنا ها هنا مراقي الفلاح اللي في الآن. وأما هنا فهو فتح الفتاح وشرح العلامة المنقار رحمه رحمة الله عليهم جميعا. وهنا تعاليق، وهو قال: لم أرد أن أثقل الحواشي بشيء من التعاليق الكثيرة الطويلة إلا ما كان لا بد منه من استدراك تعقيب عزل وتوثيق، ولا بد منه، لكنه جزاه الله خير اعتنى عناية كبيرة بعملية الضبط كما ترون. أما أخواننا مكتبة أمير الحقيقة إخراجاتهم شيء يشكرون عليها. شوف التلوين ولدي، التمايز حتى تتميز عندك ما بين المتن والشرح، اجعل لون آخر بين قوسين، وهذه العمليات ووفقهم الله، وهذا الضبط والمراجعة والتدقيق. ونعرف أنه ما شاء الله كذا كتاب يقول المكتب العلمي عندهم يشتغلون عليه أو يعيدون التدقيق والنظر فيه. الكتاب مطبوع طبع في 4 مجلدات من إصدارات مكتبة أمير بكركوك العراق، وفقهم الله.
استاذنك شيخنا في مداخلة.
نعم.
معنا الأستاذ أمير العثماني مدير دار أمير بكركوك العراق، حياك الله أستاذ أمير. طيب لعله في مشكلة في الصوت، نأخذ كتاب شيخنا ونرجع.
نعم، هذا ولدي كتاب أيضا يطبع لأول مرة، وهو من كتب المتقدمة في فقه الحنفية، وإن كان الاسم اسما رائدا عند الشافعية، وهو سماه صاحبه بعنوان المنهاج كذا بهذا الاسم. طبعا العلامة الحنفي عمر بن محمد الأنصاري العقيلي الحنفي، توفى عام 596 الهجرة رحمه الله، صنف هذا الكتاب. هو قال أنه يقول كتب المتقدمين كثرت والناس بحاجة إلى من يجمع لهم كلام العلماء، علماء الحنفية وشيء من ذلك، فجمع لهم كتابا أراد به أن يكون كتابا سيارا عند الناس عامة، فجمع لهم هذا المختصر الذي بين أيدينا، مع أنه ما مختصر، ألم في مجلد مطبوع، سماه المنهاج، قال فسميته المنهاج. طبعا قام أخونا الحبيب فضيل الشيخ الدكتور لؤي عواد إسعيد الجبوري، وأخونا الحبيب فضيل الشيخ الدكتور عماد منهل سلطان الجبوري، وفقهم الله بتحقيق الكتاب، وحققوا الكتاب هذا كما ترى، قالوا يطبع لأول مرة على 3 نسخ خطية، أخرجوا عليها الكتاب. كتاب المنهاج للعلامة قلنا لك عمر بن محمد الأنصاري العقيلي الحنفي 596 الهجرة، كتاب فيه هو من كتب المتقدمين، وهو أيضا هذا العلامة العقيلي أيضا يعد من أعيان علماء الحنفية المتقدمين، ذكروا هذا. طبعا هذا أيضا من الناس الذي كانوا يحتاج إلى إخراج ما يليق به من ترجمة، فإن كتابه هذا قد حال عليه مجموعة ممن جاء بعده، ابن نجيم وابن عابدين وابن همام، وممن نقلوا عنه مواضع من كتابه هذا أيضا، وذكرها ذكر في المقابلة. ثم هذه هي الكلام على أعمال فين، وين النسخة الخطية، النسخة الخطية التي اشتغلوا عليه، هذه النسخة الخطية 3 التي أخرجوا عليها الكتاب وتكلموا عنها. لكن مسألة إثراء جانب المعرفة بالعلامة ابن، خاصة أنه هذا أول كتاب يطبع له، هو الحقيقة في كتب مؤلفاته لم يذكر له إلا كتابين، هذا الكتاب وكتاب آخر في علم الكلام. هذا الكتاب وهو والحقيقة الكتاب يعد من الكتب القديمة العتيقة، وهذا هو الكتاب الأصل وهذه التعاليق، وقد تعنوا في هذه القضية بالذات في مسألة العزو، وشوف لاحظة لأنه رجع إلى كتب قديمة، وهذا يعد من الكتب المتقدمة، والكتب المتقدمة تحتاج إلى شيء من إلى العناية بها، خاصة في مسألة الأصول التي نقلوا عنها أو من نقل عنه أو من تعقبه واستدرك عليه ومن اعتمد عليه وشيء من ذلك. الكتاب مطبوع في مجلدين ضخمين. طبعا هو بعنوان، هو قال فسميته المنهاج، والنسخ الخطية بس هو في فقه مذهب الأئمة الحنفية. أنا كنت ودي يقفون عند هذا، هل هذا من أصل التسمية؟ المؤلف في المقدمة قال فسميته المنهاج فقط، في هذه كانوا يحتاجون إلى بيان لماذا أضافوها في العنوان، فإن كانت ليست من العنوان وإنما وضعوها لأجل أن تكون عبارة كاشفة فكان المفروض تكون بين قوسين. دائما العبارات الشارحة أو الكاشفة توضع بين قوسين للدلالة على أنها ليست من أصل العنوان التي سماها المؤلف، وإنما لإفادة القارئ أو الناظر للكتاب فيعرف أن هذا ترى في فقه الحنفية فقه الشافعية أي ما كان، للدلالة على ذلك فقط حتى لا يختلط هذا، لأنه لو قيل المنهاج دائما يذهب الذهن إلى
كتاب النووي منهاج الطالبين
على طول، إلى المنهاج عند الشافعية. الكتاب في مجلدين ضخمين إصدارات مكتبة أمير بكركوك العراق، وفقهم الله.
نرجع شيخنا المداخلة.
نعم.
حياك الله أستاذ أمير.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بهذا الجمع المبارك.
حفظك الله. نرحب بكم شيخ أمير، ونود أن تحدثونا عن دار أمير بكركوك، متى نشأت الدار وما هي أهم مجالات النشر عندكم وكم إصدار خرج لكم حتى الآن؟
بسم الله الرحمن الرحيم، أولا نشكركم على استضافتنا في هذه البرنامج،
جزاك الله
وجزاكم الله خيرا، وإن شاء الله في ميزان حسناتكم. نحن كنا مكتبة صغيرة في سنة 1992، ثم بعد ذلك انتقلت إلى بمرور الزمن إلى نشر، ثم أصبح لنا الحمد لله رب العالمين هنالك مركز يعني فيها يعني ينتمون إليها مجموعة من الباحثين والمحققين والمصححين، ومركز إخراج ولله الحمد. صدر عندنا أكثر من 350 كتابا، منها منشورة نشر عالمي ومنها منشورات محلية ولله الحمد.
اللهم بارك، مساك الله بالخير يا شيخ أمير.
الله يبارك بك، الله يسلمك، جزاك الله خير.
نحن سعداء بمداخلتك معنا ونتشرف بذلك، الله يعطيك العافية. أنت يا شيخ أمير مالك إلا هذا الكتاب الأول الذي عرضناه في أول الحلقة، هو كتابك الوحيد الذي عملك اللي هو رسالتك العلمية، في لك شيء ثاني آخر غيره؟
نعم إن شاء الله تحت اليد، إن شاء الله يعني قريبا سيصدر بثلاثة مجلدات بإذن الله تعالى، أيضا يعني يختص النحو وهو تحقيق مهم لعالم جليل مشهور ومعروف وله كتب كثيرة في مختلف المجالات.
طيب الأخيرة بس لآخر المداخلة تبشرنا به، أنت تكتب أحيانا مراجعة وتدقيق المكتب العلمي بمكتبة أمير بكركوك، هل المكتب هذا العلمي عندكم فقط وظيفته التدقيق والمراجعة، ولا لا في أعمال علمية منوطة به يشتغل عليها وتخرجونها باسم المكتب؟
نعم يعني هنالك فريق يعني مختص بالتصحيح والتدقيق والمراجعة،
ما شاء الله،
وهنالك فريق آخر يعمل في جانب التحقيق لكتب التي تصدر من عندنا إن شاء الله.
ما شاء الله ما شاء الله. طيب يا شيخ هل لكم شيء من الأعمال المطولة؟
نعم عندنا أعمال مطولة إن شاء الله، يعني ربما يأخذ 3 سنوات أو إلى 4 سنوات،
يعني قادمة،
مشروع كبير جداً ولله الحمد. يعني الآن ما زلنا في مجلد 8 ومستمرين على تحقيق إنجاز هذا الكتاب المشروع الكبير بإذن الله تعالى.
أنا لاحظت أنه ما شاء الله في مجموعة من المصنفات يعني كأنها رسائل أخذت في الجامعات التركية، يعني هل هي كانت تركية باللغة التركية ترجمتوها، ولا هي بالعربي وأخذتوها، ولا كيف؟
هو أغلبها كانت بالعربية، يعني معروفة أنه المخطوطات هو أغلبها بالعربية، لكنه بعض الباحثين يعني كنا نعطيهم نزودهم ببعض المخطوطات من أجل تحقيقها وإنجاز العمل فيها. من أولا هو يعني يستفيد من دراسته في مجال الماجستير أو الدكتوراه،
جميل.
ثم بعد ذلك نقوم بمراجعة وتصحيح الكتاب وضبطه وإخراجه إلى أن
أنا لاحظت كثير من الإخوة في المقدمات يشكرونك باسمك شكر خاص، وأنك كنت تمدهم بالمخطوطات الكتب اللي كانوا يشتغلون عليها. هل أنت عندك ما شاء الله مخزون من المخطوطات يعني في المكتب، ولا كيف يعني إيش الموضوع؟
عندنا الحمد لله رب العالمين، هنالك عندنا عدة مصادر في تزويدنا للمخطوطات، منها الخبراء والتجار المخطوطات، وهنالك يعني عندنا أرشيف كامل بالمكتبات العالمية.
أحسنت.
مع هذا نستشير بعض الأخوة المختصين في مجالات التحقيق، إن كان المخطوط محقق أو غير محقق، وما فائدة هذه المخطوط.
طيب ما شاء الله،
فيعني نستعين بخبراء ومحققين آخرين في ذلك المجال.
تشكر، والله تشكر على ذلك. طيب يا شيخ لو تبشرنا ببعض أعمالكم القادمة إن شاء الله.
إن شاء الله إن شاء الله، الله يبارك بكم، شكرا جزيلا.
لا لحظة بشرنا كده، عطينا أخبار بعض الكتب اللي إن شاء الله جاية في الطريق. يعني
إن شاء الله يعني نحن مستمرين إن شاء الله، ونسأل الله يعني دعواتكم لنا في هذا العمل، وإن شاء الله تعالى يعني هنالك إنجازات كبيرة، منها موسوعات أيضا تخص تحقيق المخطوطات، وهنالك كتب
ما في عناوين، ما بتعطينا عناوين يا شيخ أمير؟
يأتيك إن شاء الله، يأتيك إن شاء الله.
جزاك الله.
نشكر الشيخ أمير على هذه المداخلة الكريمة.
الله يجزيك خير، بارك الله بكم.
الله يعافيك. حفظكم الله ورعاكم. كان معنا الأستاذ أمير العثماني مدير دار أمير كركوك العراق. أستاذنا شيخنا في فاصل.
نعم.
فاصل أعزائي المشاهدين، ونعود إليكم بإذن الله.
نتوق إلى العلم من نبعه.
القرآن هو أعلى كلام وأعظم بيان، لأنه كلام الله، وأعلاه سورة البقرة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن لكل شيء سناما، وسنام القرآن سورة البقرة. وهي بركة في البيوت وحفظ لأهلها من الشياطين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تجعلوا بيوتكم مقابر، إن الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة، وهي تحصين من السحر وعلاج ورقية. ففي الحديث: اقرأوا سورة البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة، ولا تستطيعها البطلة أي السحرة، وتشفع لتاليها يوم القيامة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: اقرأوا الزهراوين البقرة وسورة آل عمران، فإنهما تأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان أو كأنهما فرقان من طير صواف تحاجان عن أصحابهما، كما تضل متعلمها من حر يوم النشور. ففي الحديث: تعلموا سورة البقرة وآل عمران فإنهما الزهراوان يضلان صاحبهما يوم القيامة. وفيها آية الكرسي خير آيات القرآن. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في خاتمتها: الآيتان من آخر سورة البقرة من قرأهما في ليلة كفتاه.
نتوق إلى العلم من نبعه، ونجني ثمارا تغذي الخيال.
أهلا بكم متابعينا الكرام، نريد الترحيب بكم شيخنا.
حياك الله وبياك ولدي.
نصل عرض كتب دار أمير بكركوك.
نعم، هذا يا ولدي كتاب من الكتب، يعد من الكتب المطولة نوعا ما في شرح كتاب نزهة للحافظ ابن حجر رحمه الله، نزهة النظر في شرح نخبة الفكر، كتاب سيار معروف. أيضا جاء العلامة، شوف اللي بين أيدينا الآن، أحد علماء المالكية، الشيخ محمد ابن جمال الدين الخرشي المالكي، توفى عام 1101 رحمة الله عليه، وهو عالم حرفي معروف له عدد من كتب المالكية في الفقه في الفروع مطبوعة قديما، شرح طويل وشرح مطول وكبير وشيء من ذلك. هذا شرح له على كتاب النخبة، نخبة الفكر، هو سماه منتهى الرغبة في حل ألفاظ النخبة للعلامة محمد ابن جمال الدين الخرشي المالكي، توفى عام 1101. هو تميز شرحه، تميز شرحه هذا اللي هو العلامة الخرشي بأمرين اثنين، وهو أهم ما يتميز فيه. أولا استوعب كلام من جاء قبله ممن علقوا على الكتاب، بالذات كلام تلاميذ الحافظ ابن حجر، فهذا جمعهم مثل ابن قطلوبغة وابن أبي شريف والبقاع وغيرهم، فإنهم كانوا يناقشونه في المسائل فكان يأتى بها، فاستوعب كلامهم وكلام من جاء بعدهم شيء من ذلك، وسار ليس مجرد عرض فقط أو انتقاء، بل هو يحاكم ويناقش شيء من ذلك. هذه ميزة. ميزة ثانية عنده أنه كان يناقش المحدثين بكلام الأصوليين في المسائل التي يذكرها الأصوليين في كتب الأصول من مسائل علم الحديث للمصطلح وغيرها، فكان في الكتاب فيه هذا، وهذا من مزاياه الكتاب. طبعا حققه أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور ستار محمد عباس، وأخونا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور حمزة عبد الله محمد، وفقهم الله على ثلاث نسخ خطية، كانت الأولى منهما هي المهمة، النسخة الأولى منها من الكتاب، آسف نسختين خطيتين، النسخة الأولى هي المهمة، وهي كانت النسخة التونسية. نعم، قالوا ما وجدنا النسختين، النسخة التونسية فإنها نسخة نفيسة جدا، لأن الذي كتبها العلامة الأشموني أحد كبار علماء القرن الحادي عشر، وهو صاحب كتاب الوقف الوتيرة، مشهور كتابه، وهو عالم متقن، هو صاحب هذه النسخة ونقلها وقبل على نسخة المؤلف، أصلا نسخة ثانية. وهذا هو الكتاب كما ترى، وفيه مقابلات وأشياء، ثم بعد ذلك طبعا ترجم للعلامة الخرشي وذكر ما في كتابه والمحققان، ثم هذا هو الكتاب، هذا هو عندنا الأصل، هذا كتاب النخبة، وهذا عندنا كلام العلامة الخرشي، وهو طويل التفريع ويناقش، ليس مجرد نقل، وهذا كلام المحققان في عمليات العمل العلمي، التوثيق والتعزيز والتخريج وشيء من ذلك. لكن ماذا ألحقوا بالكتاب؟ شوف معي، قال ومعه تقسيمات الخبر شرح نخبة الفكر. وهذا العلامة الشيخ جمال عبد الكريم الدبان، أو الدبان، يعني قام وصنع مشجرات على مواضيع النخبة، ألحقوها بالكتاب ويقولون أخذوها منه. شوف إن شاء الله أنها الطب عندي. فكانوا كل مبحث كان له فيه شيء من المشجرات العلمية اللي هي يسموها تقسيمات، ألحقوها بالمكان من باب الفائدة العلمية، اللي تعرف المشجرات أو الخرائط الذهنية والمشجرات الذهنية هذه تقرب المعلومة للقارئ. خلينا نشوف واحد، أنا كنت شوفت 299 صح، هذه 299، هذه واحدة واضحة، هذا مثال. فكلما كانوا جاءوا إلى باب وانتهوا أو بدايته يأتون بهذه المقسمات أو المشجرات كما ترون من صنع الشيخ جمال بن عبد الكريم الدبان رحمة الله عليه على والدي. فهذا صنيع، كل باب ينتهي منه يأتي بهذه التقسيمات والمشجرات. وفقكم الله، كتاب في مجلدين من إصدارات مكتبة أمير بكركوك. هذا يا ولدي كتاب إنما كان لهم فيه إعادة الصف والضبط والقراءة، ولا أدري ما المانع كامل العودة إلى المخطوطات خاصة أنها متوفرة. أما الكتاب فطبع قديما بعنوان طبع هنا المجموعة المنطقية، ويحتوي على التالي: الأصل عندنا متن العلامة التفتزاني. التفتزاني ألف كتاب سماه تهذيب المنطق والكلام، كتاب سيار له عدد من الشروح، كان من ضمن حواشيه وشروحه وكتاب حاشية أو شرح العلامة الخبيصي. الخبيصي له كتاب سماه التذهيب على التهذيب، كان معروف التذهيب على التهذيب. تذهيب الخبيصي صار سيارا وعليه عدد من الحواشي، كان من ضمن الحواشي التي عليه حاشية العلامة الدسوقي محمد بن عرفة وحاشية العلامة حسن العطار، وهذا كان عالما محرر، وكلهم متأخرين. هذا توفي عام 1200، الدسوقي 1230 والعطار 1250، كلهم توفي بهذا السنين. ثم بعد ذلك ألحقوا بها هوامش الشيخ عبد المجيد الشرنوبي، وهم من علماء الأزهر المعروفين. وهذه كلها الآن عندنا: الأصل التفتزاني والشرح للخبيصة في التذهيب، وثلاثة حواشي عندنا أخرجوها وعلقوا أو ما صح ضبطوها ضبط قلم، لكن الحقيقة ما في نوع من يعني الأعمال التي يقال عنها يعني تحقيق، لا ولا قالوا هذا أصلا. شوف لاحظ، لكنهم أحسنوا لما جعلوا في الأصل هذا كلام العلامة الخبيصي في التذهيب، ثم بعد ذلك هذا حاشة الدسوقي وهذا حاشة العطار. والعطار قد عرف بأنه حواشيه غاية في النفاسة، الذي كتبها في الأصول والتي كتبها في المنطق وشيء من ذلك. هذه فهو عملية ضبط، عملية تلوين من باب التفريق حتى يعرف ما هو المتن وهو الشرح هنا وشيء من ذلك، وفقهم الله. وهو إعادة طبق قرابة أكثر من 900 صفحة، كتاب ضخم جدا من إصدارات مكتبة أمير بكركوك وفقهم الله. هذا سلمك الله كتاب يطبع لأول مرة، وهو في كتاب في يعتني بكتاب وقوف القرآن، وهو المواضع التي الوقف، والوقف أنواع: الحسن والقبيح والمحرم، معروفة تقسيمات الوقف. أصل الكتاب كتاب المرشد، كتاب المرشد للعماني العلامة العماني رحمه الله من علماء القرن الخامس تقريبا. كتابه صار معروفا سيارا وصار واسعا، حتى أنه بعض العلماء قالوا لا أوسع منه، وهو كتاب قد أثنى عليه الزركشي وعلم الدين السخاوي وابن الجزري وأشياء من هذا الطريق، واختصره جماعة زكريا الأنصاري وغيره، كان ممن اختصره وهذبه العلامة أبو الحسن علي بن علي الكندي الأندلسي المتوفى سنة 1119 للهجرة رحمه الله، وسمى اختصاره اللؤلؤ والمرجان في معرفة أوقاف القرآن للعلامة الكندي الأندلسي 1119، لكنه ما اقتصر على الاختصار فقط، وإنما زاد أشياء زوائد وفوائد. وتعقب العلامة العماني الحسن العماني رحمة الله عليه في مواضع، وأشكل عليه الحسن بن سعيد العماني في كتابه السالة المعروف بالمرشد، وتعقبه في مواضع. طبعا أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور محمد الدسوقي أمين كحيلة وفقه الله، قام على ترجمة للكتاب، بمعنى صح مش الترجمة، قسم الدراسة، لكنه هذه لما جاء عند مسألة ماذا أضاف العلامة الكندي هذا العلامة عن على كتاب الأصل المرشد العماني، كتب هنا الزيادات التي طال، سواء كانت زيادتها هنا عبارة عن ما المخالفات المواضع الزائدة أو المخالفة أو المستحسنة أو المتروكة، وضحها هنا في قلب في المقدمة وليس في الفهارس، فجمعها لك كما ترى كله على الترتيب. هذه كلها من إضافات المؤلف رحمه الله على المختصر الأصل. ويقول شو المختارات، هذه اختيارات المؤلف الآن التي وافق فيها بعمر الداني وخالف فيها الأصل الحسن بن سعيد العماني فيها الأصل. وهذه النسخة الخطية التي أخرج عليها الكتاب، فقد أخرج الكتاب على 3 نسخ خطية وتكلم عنها وواحدة تلو الأخرى، ثم بعد ذلك هذه هي الكتاب، هذا هو وقوف الكتاب، هذه وقوف الكتاب. طبعا الكتاب من المعروف أنه بدأ ببدايات ومقدمات، ثم سورة إبراهيم متماشي والأرباع والأنصاف والكلام والعلم، هو معروف سيار في مثل هذا النوع من التصنيف في كتب علماء علوم القرآن رحمة الله عليهم. وهذه تعليقات المحقق وفقه الله. الكتاب من إصدارات مكتبة أمير بكركوك العراق. هذا ولدي كتاب أيضا يطبع لأول مرة، وصاحبه يقول سبحان الله كان يدور على رسالة علمية ما حصل في بلده، فلما حج في أحد السنوات وصار مرشد دين لأحد الحملات فراح لجامعة أم القرى عشان يشوف في عندهم شيء، فوجد هذا الكتاب ونصحه القائم على هذا بهذا الكتاب أنه ما حقق، وهو لأحد المتأخرين من العلماء الحنفية. وميزته أنه تكلم في أول أنه ليس جعله خالصا للفقه، بل جعل في المقدمة شيء من العقائد وخاتمه شوام العجائب وخاتمه بالتجويد، لأنه أصلا كم العلماء التجويد وصنف عدد من الكتب. هذا أول مرة تأتي أنه واحد يصنف في الفقه، يعني المقدمة في العقائد معروفة والخاتمة
في الآداب غالب
في الآداب معروفة، لكن أما خاتمة في التجويد هذا يعني أول مرة أطلع على كتاب مثل هذا. والله ليت المحقق كذا أتحفن. المحقق أخونا الحبيب فضيلة الشيخ عبد المنعم خلف ياس خضر الصميدعي وفقه الله، ليته أتحفنا كذا. هل أحد سبق المؤلف هذا من الحنفية ولا هل حتى من غير الحنفية؟ يعني ترى طول، يعني ما تقول والله سوي ورقة، لا تتكلم منه عالم في هذا الباب، ألف عدد من الكتب مصنفة مفردة في علم التجويد. الكتاب بعنوان مجمع المهمات الدينية على مذهب السادة الحنفية. طبعا أما الكتاب الأصل فهو للعلامة الحنفي الملا حسين ابن اسكندر الرومي الحنفي المتوفى عام 1084 للهجرة رحمه الله. الأصل عندنا أخونا الحبيب الدكتور الشيخ عبد المنعم خلف ابن إياس أو ياس خضر الصميدعي قدم بمقدمة قال ترجم فيها الملا حسين، وترجمته ضئيلة جدا، واستحاول أن يستخرج أشياء من كلام الأهل التاريخ وحياته وشيء من ذلك، ويبث ويأتي بموضوع يعني دائما محاولة نقش ترجمة لمن ليس لهم ترجمة أو ترجمتهم نزرة يسيرة. الحقيقة هذا من إبداعات ترى المحققين في هذا الباب. طبعا هو يقول أنه أخرج الكتاب على هذه النسخة الخطية التي أخرج عليه، وين راحت النسخة الخطية؟ طبعا هذا على كلامه، شوف الإخوة على النسخة الخطية التي اختارها. نعم هذه النسخة الخطية التي اختارها، النسخة الأولى هي بخط المؤلف أيضا، وحتى الثانية أظن بخط المؤلف أخرج عليها الكتاب. نعم وصف 3 نسخ خطية، الأولى والثانية كلها بخط المؤلف، والثالثة ثالثة يعني عندهم، وأخرج عليها الكتاب. طبعا هو ولدي يعني تكلم في مسألة المهمات الدينية، ولم يأتي طبعا هو كتابه في الطهارة والصلاة والزكاة والصيام ولم يذكر الحج. المحقق يقول بحثت عن السبب فلم أهتدي لشيء، وهذا طبعا من العجائب، ليش الحج ما ذكروا؟ طبعا من العجائب الله أعلم. هل تقول مثلا أفرد الحج بمؤلف فيكتفي به؟ هو ليس له مصنف الحج، يعني حسب ما وقف عليه المحقق كماذا، لكن هو يعني كما ترى بدأ مقدمة عقدية ثم بدأ الطهارة والتماشي والتماشي إلى جاء إلى التجويد آخر شيء، وهذا هو التجويد كما ترى. هذا في حكم الزكاة التجويد كما ترى، الوقف الصحيح والقبيح والحسن والتماشي رحمة الله عليه جميعا. الكتاب من إصدارات مكتبة أمير بكركوك وفقهم الله. هذا ولدي أصله ألفية بن مالك معروفة، والشرح شرح العلامة السيوطي أيضا معروف، اللي سماه السيوط سماه البهجة المرضية في شرح الألفية. كتاب السيار معروف، وهو شرح متوسط أو أقل من متوسط كمان، يعني لأنه ما في تطويل. قام العلامة الشيخ عبد الكريم الدبان التكريتي المتوفى عام 1413 للهجرة رحمه الله، يقول هو أصلا أنا لما قرأت الكتاب على شيخي أو درسته اللي هو بهجة وجدت أن هناك أماكن تحتاج إلى تعليق. هو طبعا درس وجد الطلبة يعانون من مواضع معينة يحتاج إلى كشف وتوجيه وإعراب وبيان وشيء من ذلك، وتمثيل أسهم التمثيل المذكور وشيء من ذلك، فألف هذه الحاشية التي طبعت بين أيدينا بعنوان حاشية الشيخ العلامة عبد الكريم الدبان التكريتي، متوفى عام 1413 رحمه الله، على كتاب البهجة المرضية في شرح الألفية، البهجة المرضية للعلامة جلال الدين السيوط، متوفى 1911 رحمه الله، والألفية ألفية ابن مالك المشهورة. أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور صلاح ساير فرحان العبيدي وفقه الله قام وحقق الكتاب، هو يقول على نسخة فريدة بخط المؤلف، وفعلا خط الشيخ جميل جميل، الشيخ الدبان جدا جميل، قدم مقدمة ترجم السيوط طبعا، وترجم للعلامة الدبان ترجمة طيبة، وتكلم عن الكتاب وعمل فيه، ثم بعد ذلك هذا العمل، هذا هو طريقة العمل. خلينا نشوف هذا كلام العلامة البهجة المرضية السيوطي، شوفين ايش كتب حاشية عبد الكريم الدبان، هذه حاشيته، وهنا التعاليق من توثيق وأشياء ومقارنات وعزو، وفيها أيضا بعض المسائل المهمة التي لا بد منها من تعقب أو ذكر شرط وإفادات كان لا بد منها لأجل توضيح بعض المواضع في مثل هذا الكتاب، والكتاب في مجلد ضخم كما تار من إصدارات مكتبة أمير بكركوك العراق. هذا كتاب ثاني له أيضا للعلامة الدبان، وهو لما جاء يقول قرأ كتاب شرح قطر الندى للعلامة بن هشام على الشيخ، هو يقول كنت أرى أنه هذا الكتاب فيه صعوبة على المبتدئين، قال فلما درسته تبين لي أنه فعلا فيه صعوبة على المبتدئين، وأنهم يستشكلون مواضع ولا يحسنون، فيه أحيانا إيغال في ذكر الاختلافات، فيه التمثيل الأمثلة شواهد غامضة ما هي واضحة وشيء من ذلك، فطلب منه هو وراء أنه لا بد يكتب عليه شرحا، الشرح فيه تبسيط
على شرح ابن هشام،
على شرح ابن هشام هو فيه حقيقة اختصار وإيجاز وتوضيح لكلام ابن هشام، فيأتي بأمثلة بديلة ويوضح الموجود الكلام، يشرحه بواضح ويأتي بأشياء ويستدل بهذه الطريقة حتى صار جدا واضح، سماها توضيح قطر الندى وبل الصبا. التوضيح لمن؟ للعلامة الشيخ عبد الكريم الدبان رحمة الله عليه التكريت، المتوفى عام 1413 الهجرة رحمه الله. قام أخونا الحبيب فضيلة الشيخ يحيى آل سيد ساجر الصياد الرفاعي وفقه الله بتحقيق كتاب على نسخة بخط المؤلف أيضا، وحتى في نسخة ثانية بخط ابنه أيضا، وأخرج عليه كتاب، لكن أطال في ترجمة العلامة الدبان، يعني ما شاء الله قارب 100 صفحة تقريبا في ترجمته، وأفاض جدا وذكر أشياء في جهودي وشوها، هذا جهود وشيء. شوف لاحظ معي هذا الآن كلام من؟ هذا الآن كلام من؟
ابن هشام.
لا مو كلام ابن هشام، هذا نفسه كلام الدبان مخلوطا بكلام ابن هشام، ما في تمييز بينه وبين كلام الشيخ. لاحظ، لأن لو كان هناك ذلك لكان يحسن بالمحقق والذي أخرج الكتاب أن يجعل كلام ابن هشام أوضح من هذا، إما بين قوسين أو شيء، لكن هو لأنه هو بالدبان يقول فإن سميته موجز قطر النداء فصحيح، وإن سميته شرح فهو صحيح أيضا، فهو أوجز واختصر وشرح في نفس الوقت، لأن هذا الذي بين أيدينا هنا كلام المحقق من توثيق وعزو، وهو يقول لأنه يقول إنه التكريتي رحمه الله علامة الدبان يقول ترك الخلافات وأشياء، هو يقول لا والله في اختلافات مهمة، فجاء وراء بعض خلافات النحويين طبعا المقصود بها، والاستدلالات وأشياء من هذه، ولهذا بعض الحواشي طويلة عنده، يعني أحيانا تقارب الصفحة بعض الحواشي في بعض المواضع، وفق الله وأخرج الكتاب في مجلد كما ترى من إصدارات مكتبة أمير بكركوك العراق، وفقهم الله.
جزاكم الله خير شيخنا على هذا عرض الماتع، وشكر موصول لكم أعزائي المشاهدين، نلقاكم في حلقة قادمة بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نتوق إلى العلم من نبعه، ونجني ثمارا تغذي الخيال، فسرنا سويا على طاعة لنلقى رضا الله في كل حال.
نتوق إلى العلم من نبعه، ونجني ثمارا تغذي الخيال، فسرنا سويا على طاعة لنلقى رضا الله في كل حال.